النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة الثالثة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن حلقة مجيدة جدا من حلقات التاريخ الإسلامي، ورأينا صفحة من صفحات التاريخ المشرق للمسلمين وكيف انتصروا انتصارات باهرة على قوات النصارى الموجودة في الأندلس، واستطاع طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه بإثني عشر ألفا من الرجال عديمي الخيول أن ينتصر على 100,000 فارس من النصارى في موقعة وادي برباط الشهيرة. في موقعة وادي برباط فقد المسلمون 3,000 رجل، وهذا يمثل ربع الجيش المسلم، ومع ذلك لم يفت ذلك في عضد طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، بل انطلق من وادي برباط إلى الشمال يفتح المدينة تلو المدينة. كانت المدينة العظيمة التالية لمنطقة وادي برباط هي مدينة أشبيلية، وتحدثنا بالأمس عن فتح مدينة أشبيلية وكيف أن هذه المدينة مع حصانتها وقوتها ومجدها وحاميتها دفعت الجزية وفتحت أسوارها لطارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. بعد فتح أشبيلية توجه طارق بن زياد رحمه الله إلى مدينة تسمى مدينة أستجة، وهي أيضا من مدن الجنوب، أي أن وادي برباط وأشبيلية وأستجة وغيرها من المدن في منطقة الجنوب، ونحن نعلم أن منطقة الجنوب الأندلسي هي المنطقة الملاصقة لمنطقة المغرب العربي حيث عبر جيش المسلمين. في منطقة أستجة قاتل المسلمون قتالا عنيفا آخر، ولكنه بلا شك أقل من قتال وادي برباط، لأن معظم قوة النصارى كانت قد هلكت في وادي برباط. ثم قبل أن ينتصر المسلمون في أواخر الموقعة فتح النصارى أبوابهم وقالوا: قد صالحنا على الجزية. وطبعا فارق ضخم جدا بين أن يصالح النصارى على الجزية وبين أن يفتح المسلمون المدينة فتحا، لأنه لو فتح المسلمون هذه المدينة فتحا أخذوا كل ما فيها وملكوا البلد، أما إن صالح النصارى على الجزية فإنهم يملكون ما يملكون ولا يدفعون إلا الجزية، وكانت تقدر في ذلك الزمن كما ذكرنا في الدرس السابق بدينار واحد على الرجل في كل عام، الرجل القادر المستطيع للقتال الغني، لا تفرض الجزية على المرأة، لا تفرض على الوليد الصغير، لا تفرض على المعتكف للعبادة، لا تفرض على الضعيف الغير قادر على القتال، لا تفرض على الأعمى، لا تفرض على الكسيح، وهكذا، فإنها لا تفرض إلا على المستطيعين للقتال فقط. من أستجة طارق بن زياد يفعل أفعال عجيبة جدا، هذا القائد العجيب، وجيشه يبلغ 9,000 فقط، يبدأ في إرسال السرايا لفتح المدن الجنوبية الأخرى، كل الجيش 9,000 فقط، ومع ذلك بدأ يبث السرايا من هذا الجيش القليل، وينطلق هو بقوة الجيش الرئيسية في اتجاه الشمال حتى يصل إلى طليطلة عاصمة الأندلس في ذلك الزمن، يبث سرية إلى قرطبة، ويبث سرية إلى غرناطة، ويبث سرية إلى ملقة، ويبث سرية إلى مرسية. هذه مدن الجنوب المنتشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط والموجودة على مضيق جبل طارق، يبث هذه السرايا، وكل سرية لا يزيد عدد الرجال فيها عن 700 رجل. ومع ذلك سبحان الله فتحت قرطبة، كل قرطبة على عظم قرطبة وقدر قرطبة، وكلنا يسمع عن قرطبة، فتحت ب700 رجل فقط من المسلمين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم توجه طارق ابن زياد رحمه الله اتجاه الشمال حتى فتح مدينة أخرى تسمى مدينة جيان، ومدينة جيان هذه أيضا من المدن الحصينة جدا للنصارى في هذا الزمن. يبدو أن موسى ابن نصير رضي الله عنه وأرضاه كان قد أوصى طارق بن زياد ألا يتجاوز مدينة جيان أو لا يتجاوز مدينة قرطبة، وأمره ألا يسرع في الفتح حتى يصل إلى طليطلة، وذلك حتى لا يحاوطه جيش النصارى بعد أن يتقدم بجيشه القليل البسيط في العدة والعتاد 9000 رجل فقط بعد استشهاد 3000 كما ذكرنا. لكن طارق بن زياد سبحان الله وجد الطريق أمامه مفتوحة، وجد أن الطريق إلى طليطلة ليس فيه من النصارى شيء، وطليطلة هي العاصمة وهي أحصن مدن النصارى على الإطلاق، وإن هجمها في هذه الفترة من الضعف الشديد للنصارى قد تفتح، وإن انتظر موسى بن نصير قد لا يستطيع أن يفتح هذه البلاد. هكذا اجتهد طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، لكن على خلاف رأي الأمير الأعلى له وقع الأمر، أو الأفضل في هذا الموقف أن يستشير طارق بن زياد مرة أخرى موسى بن نصير في المغرب، يرسل له رسالة أنه يرى أن الطريق مفتوحا وأنه سوف يسرع إلى طليطلة، فما رأيه وما رده على ذلك؟ لكن طارق بن زياد أسرع في اتجاه طليطلة دون استئذان من موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه. موسى بن نصير علم بتقدم طارق بن زياد إلى طليطلة، ولكن لطول المسافات لم يستطع موسى بن نصير أن يلحق بطارق بن زياد إلا بعد أن وصل إلى طليطلة. سبحان الله، طارق بن زياد كما ظن وجد طليطلة المدينة الحصينة جدا. مدينة طليطلة هذه يا إخوة من أحسن مدن الأندلس على الإطلاق، بل تعد هي أحسن مدينة في الأندلس. هذه مدينة لا تفتح، هذه مدينة محاطة بجبال طبيعية ضخمة جدا من اتجاه الشمال والغرب والشرق، وعندها فقط خط مفتوح من اتجاه الجنوب عليه حصن ضخم كبير جدا. ومع ذلك لما وصل طارق بن زياد إلى طليطلة فتحت المدينة أبوابها وصالحت على الجزية. أمر عجيب جدا، نصر من الله سبحانه وتعالى وفتح مبين. لكن طبعا موسى بن نصير لم يعجبه هذا الأمر لأن فيه تهورا، نعرفين الأناه والحكمة والحنكة التي عند موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه، والصبر الذي كان يتبعه في فتوحاته في شمال إفريقيا حتى وصل إلى المغرب. فأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه يأمره فيها بالكف عن الفتح وبالانتظار حتى يصل إليه خشية أن تلتف حوله الجيوش النصرانية. موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه بدأ يجهز العدة لكي يمد طارق بن زياد بالمدد بعد أن انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الأندلس. ترى كم من الجيوش جهز موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه؟ جهز رقم عجيب جدا، جهز من المسلمين 18,000. احنا كنا بالعافية مجهزين 12,000 ساعة الفتح، طب جابهم منين؟ سبحان الله، انهمر الناس من مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها على أرض الأندلس لما علموا أن فيها جهادا. كان كل ال 12,000 مسلم الذين فتحوا الأندلس مع طارق بن زياد كان جلهم من البربر، أما هؤلاء 18,000 فهم من العرب الذين جاءوا من اليمن والحجاز والشام والعراق من أطراف بعيدة جدا. لما علموا أن هناك جهاد في هذه الأرض انطلقوا في كل هذه المسافات وقطعوها حتى وصلوا إلى بلاد المغرب، وعبروا مع موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه إلى بلاد الأندلس نصرة ومساعدة لطارق بن زياد رحمه الله. وسبحان الله، القائد المحنك موسى بن نصير لما عبر إلى هذه البلاد وجد ما توقع، وجد أن النصارى قد انتقضوا في أشبيلية. أشبيلية المدينة الحصينة الكبيرة التي صلحت على الجزية، صلحت على أن تدفع الجزية وتدخل في عهد المسلمين، نقضت العهد بعد أن انطلق طارق بن زياد إلى منطقة طليطلة وجهزت العدة كي تلتف خلف طارق بن زياد، فإذا بها تفاجأ بجيش موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه يحاصر أشبيلية. قائد محنك له نظرة واعية وبعد نظر ثاقب، ولم يكن أبدا كما يدعي الناس أنه عطل طارق بن زياد عن الفتح حسدا أنه قد فتح بلاد الأندلس وحده، وقال أنه ينتظر حتى يشرك في الأمر معه. طبعا طارق بن زياد من عمال موسى بن نصير، وحسنات طارق بن زياد جميعا في ميزان موسى بن نصير رحمه الله فقد دخل الإسلام طارق بن زيد على يد موسى بن نصير، هو الذي هدى للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فموسى بن نصير كان يريد النصر للمسلمين وعدم الهلكة لهذا الجيش في هذه الأراضي الغريبة عن المسلمين. فحاصر موسى بن نصير منطقة أشبيلية، ترى كم من الوقت حاصرها؟ حاصرها شهورا وصبرت على هذا الحصار حتى فتحت أبوابها بعد شهور من حصار موسى بن نصير. كانت مدينة من أشد المدن حصانة أيضا في منطقة الأندلس. ثم بعد منطقة أشبيلية جوزها إلى الشمال، لكن سبحان الله أيضا موسى بن نصير لا يفتح المناطق التي فتحها طارق بن زياد، بل يتجه إلى منطقة الغرب التي لم يدخلها أبدا طارق بن زياد. إذن هو يدخل هذه البلاد لتكملة الفتح ولمساعدة طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، وليس أبدا لأخذ النصر منه ولأخذ العزة منه ولأخذ الشرف منه أبدا. ما كان أبدا يتصرف موسى بن نصير بهذا المنطلق، وهو الذي علمناه تقيا ورعا مجاهدا صابرا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى. فتح مناطق عظيمة جدا حتى وصل إلى منطقة تسمى منطقة مردة، ومنطقة مردة هذه أيضا كانت منطقة من المناطق التي تجمع فيها كثير من القوط، وحاصرها حصارا طويلة بلغ أيضا شهورا. كل هذا وطارق بن زياد ينتظر في طليطلة حتى يأتي له موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه. حاصرها شهورا، وآخر شهور هذا الحصار كانت شهر رمضان، وفين على آخر شهر رمضان في عيد الفطر فتحت المدينة أبوابها. انظر كيف كانت الأعياد عند المسلمين. عيد السابق كان داخل موقعة وادي برباط، يوم من أيام وادي برباط، هذا العيد كان عيد الفطر مبارك وفتحت فيه مدينة مردة العظيمة، وصالح أهلها أيضا على الجزية بعد صبر طويل وفقوا على الجزية وفتحوا أبوابهم في عيد الفطر المبارك. ثم انظر إلى هذا القائد العجيب موسى بن نصير، أيضا يرسل ابنه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رضي الله عنهما، يرسله حتى يفتح مناطق أكثر ناحية الغرب أكثر. فتوغل في الغرب عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. ابن موسى ابن نصير رجل رباه على الجهاد فهو كأبيه، وسبحان الله في فترات قليلة معدودة فتح كل غرب الأندلس. غرب الأندلس الآن هي دولة البرتغال، وصل في فتحه إلى لشبونة، فتح لشبونة وفتح البلاد التي هي في شمال لشبونة. فيعتبر فاتح البرتغال هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رضي الله عنهما. إذن دخول موسى ابن نصير ودخول سرية عبد العزيز ابن موسى ابن نصير كانت سرية تكتيكية لمساعدة طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الكتب ذكرت أن لما التقى موسى ابن نصير مع طارق بن زياد أمسك به ووبخه وعنفه، بل قيده، بل ضربه بالصوت. وأبدا ما حدث مثل هذا الكلام، هذا لم يأتي إلا في الروايات الأوروبية فقط عن هذا الحدث. لكن الذي حدث بالفعل هو أن موسى ابن نصير قد عنف طارق بن زياد على معصيته في عدم البقاء في قرطبة أو في جيان والاستمرار حتى طليطلة، لكن كان هذا تعنيفا سريعا بسيطا، وكان لقاء حارا بين الزعيمين البطلين اللذين افترقا منذ سنتين كاملتين، منذ رمضان سنة 92 من الهجرة لم يلتقيا إلا في ذو القعدة سنة 94 من الهجرة. يعني الحملة اللي قادها طارق بن زياد رضي الله عنه أخذت عاما كاملا حتى وصل إلى طليطلة، والحملة التي قادها موسى ابن نصير أخذت عاما آخر حتى وصل إلى طليطلة حتى يقابل طارق بن زياد رضي الله عنهما. فلما وصل إلى هذا المكان اجتمع سويا، ثم اتجه سويا إلى فتح منطقة الشمال، وإلى فتح منطقة الشمال الشرقي، وإلى فتح منطقة الشمال الغربي. بدأ يفتح منطقة الشمال كلها، ومر سويا بمناطق عديدة. مر على سبيل المثال في الفتح بمنطقة برشلونة، وفتح سويا مدينة برشلونة. طبعا احنا ما بنسمعش عن مدينة برشلونة دلوقتي إلا لما نسمع عن فريق الكرة اللي بيلعب في مدينة برشلونة، لكن ما يخطرش في بالنا إن موسى بن نصير وطارق بن زياد رضي الله عنهما يحكمان هذه البلاد بشرع الله سبحانه وتعالى. ليس مجرد أن هناك فريق يلعب كورة يعني إحنا متحمسين للفرج عليه، لكن سبحان الله انظر إلى الهمم العالية وانظر إلى الأجداد السابقين للمسلمين. فتحوا مدينة ساراكوستا وهي أعظم مدن الشمال الشرق، واتجه سويا إلى منطقة شمال الوسط ثم إلى شمال الغرب. وسبحان الله موسى ابن نصير يفعل فعلا عجيبا من هذه المنطقة الشمالية، يرسل سرية خلف جبال البيريني. جبال البيريني هذه الجبال التي تفصل بين فرنسا وبين أسبانيا، بين فرنسا وبين بلاد الأندلس، يعني منطقة جبال بتقع في الشمال الشرقي لمنطقة الأندلس. أرسل سرية عبرت جبال البيريني وفتحت مدينة تسمى مدينة أربونة، وهذه المدينة مدينة أربونة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأسس نواة لمقاطعة إسلامية سوف تكبر مع الزمان كما سيأتي. وسبحان الله أخذ يستكمل في الفتح في اتجاه الشمال الغربي بعد أن انتهى من إرسال هذه السرية. يعني يا إخوة في سرية واحدة ذهبت وفتحت بلاد فرنسا، ذهبت وفتحت مدينة كبيرة في بلاد فرنسا في جنوب غرب فرنسا، ثم اتجه بجيشه إلى منطقة الشمال الغربي حتى وصل إلى آخر مناطق الشمال الغربي. كل هذا والمدن تفتح للمسلمين حتى انتهى من فتح كل بلاد الأندلس في 3 سنوات ونصف، من أول دخول الأندلس في سنة 92 من الهجرة فتحوها حتى وصلوا إلى آخرها في أواخر سنة 95 من الهجرة. بقي أقصى منطقة الشمال الغربي وهي تسمى منطقة الصخرة أو صخرة بلي، هي منطقة على خليج بسكي. خليج بسكي بيلتقي مع المحيط الأطلنطي في هذه المنطقة. هذه المنطقة الصغيرة الموجودة في أقصى الشمال الغربي لم يستطع المسلمون أن يفتحوها، وحاصروها حصارا طويلا. وكان موسى ابن نصير رحمه الله يريد أن يكمل فتح هذه الصخرة أو هذه المنطقة، لكن سبحان الله وصلته رسالة عجيبة في هذه المنطقة. وصلته رسالة من أقصى بلاد المسلمين، وصلته رسالة من دمشق من عند الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت. الوليد بن عبد الملك يطلب من موسى ابن نصير وطارق ابن زياد أن يعود أدراجهما إلى دمشق ولا يستكمل الفتح. كان طلب عجيب جدا، موسى ابن نصير حزن جدا لهذا الطلب، لماذا يطلب هذا الطلب من موسى ابن نصير؟ الوليد ابن عبد الملك القائد الذي يسيطر على كل هذه المناطق الواسعة والذي يشغله هم المسلمين في كل هذه الأطراف البعيدة النائية، الوليد بن عبد الملك رأى أن المسلمين قد توغلوا كثيرا في بلاد الأندلس في وقت قليل، وخشي رحمه الله أن يلتف النصارى من جديد حول المسلمين. قوة المسلمين مهما تزايدت في هذه البلاد فهي قليلة، فلا يريد أن يتوغل المسلمون أكثر من ذلك. لكن أمر آخر عجيب كان قد سمعه الوليد بن عبد الملك وهو أمر صحيح، ولذلك أصر على استجلاب موسى ابن نصير وطارق ابن زياد إلى دمشق. كان من الممكن أن يوقف الفتوح دون عودة موسى ابن نصير وطارق ابن زياد، لكن لماذا استدعاهما إلى دمشق؟ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى ابن نصير رحمه الله يريد بعد أن ينتهي من فتح بلاد الأندلس أن يفتح كل بلاد أوروبا حتى يصل إلى القسطنطينية من الغرب. مدينة القسطنطينية كانت قد استعصت على المسلمين من الشرق، جيوش الدولة الأموية كثيرا ما ذهبت إلى القسطنطينية ولم تستطع أن تفتحها. موسى ابن نصير هذا الرجل العجيب يفكر أن يخوض كل أوروبا، يفتح فرنسا ثم إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة تركيا حتى يصل إلى القسطنطينية فيفتح القسطنطينية من الغرب، يتوغل بكل هذا الجيش الإسلامي في هذا العمق العجيب في قارة أوروبا منقطعا عن كل مدد. هذا أمر أرعب الوليد بن عبد الملك، هذا الجيش لو احتاج إلى مدد سيكون المدد على بعد شهور من هذا الجيش، مسافات ضخمة جدا جدا يفصل بينه وبين المسلمين بحار وجبال وأراضي واسعة. خشي الوليد بن عبد الملك على جيش المسلمين من الهلكة، لكن انظر إلى الهمة العالية التي كانت عند موسى ابن نصير. تخيلوا يا إخوة كم كان يبلغ من العمر موسى ابن نصير لما فكر في هذه الأفكار العظيمة كان يبلغ من العمر 75 سنة، شيخ كبير، شيخ عجوز، ومع ذلك يركب الخيول ويجاهد في سبيل الله ويفتح المدينة تلو المدينة ويحاصر أشبيلية شهور، ثم يحاصر مردة شهور، ثم يفتح برشلونة وسرقسطة والشمال الشرق، ثم يتجه إلى الشمال الغربي ويحاصر الصخرة، ثم يريد أن يفتحها ويتجه إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى القسطنطينية. أي همة هذه التي عند الشيخ الكبير 75 سنة؟ الشيخ الكبير ده موسى بن نصير لو كان في زماننا كان زمانه على المعاش بقاله 15 سنة. تخيلين، كان زمانه على المعاش بقاله 15 سنة، سبحان الله. لكن انظر إلى الهمة العالية والروح الوثابة التي عنده في هذا الوقت من الزمن. سبحان الله، هذا الرجل الذي على المعاش في هذا الزمن يعتبر أن رسالته قد انتهت بخروجي على المعاش. لا يا أخي الذي على المعاش، رسالتك لم تنتهي بعد. من لتعليم الأجيال، ومن لتوريث الخبرات، ومن لتصحيح المفاهيم؟ أمامك مجالات كثيرة جدا جدا للعمل. وانظر إلى موسى ابن نصير رحمه الله ماذا يفعل وهو يبلغ من العمر 75 سنة. بدأ فتح أصلا إفريقيا والشمال الإفريقي، وكان قد تجاوز سن المعاش كما نقول، أكثر من 60 سنة لما بدأ يفتح بلاد تونس والجزائر والمغرب، ثم يعبر الأندلس، ثم يفكر في هذا التفكير العجيب. سبحان الله، موسى ابن نصير يحزن حزنا شديدا على أمر الوليد بن عبد الملك له بتركه لأرض الجهاد، وكان متشوقا جدا إلى الجهاد، وكان يتعرض للشهادة ويتعرض للموت. أولا كان حزنه شديدا لأنه سوف يترك هذه الأراضي، ثانيا كان حزنه شديدا لأن الصخرة لم تفتح بعد، الصخرة اللي هي أقصى الشمال الغربي من بلاد الأندلس، ثالثا كان حزنه شديدا لأنه لن يستكمل الحلم، حلم فتح القسطنطينية من قبل الغرب. ثم لم يجد إلا أن يسمع ويطيع الوليد بن عبد الملك رحمه الله، فأخذ طارق بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق. مسافات طويلة جدا، شهور، قطع المسافة في شهور حتى وصل إلى دمشق. وهناك سبحان الله لما وصل إلى دمشق وجد الوليد بن عبد الملك في مرض الموت، وما هي إلا 3 أيام ومات الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وتولى من بعد الخلافة سليمان بن عبد الملك أخوه. وسليمان بن عبد الملك كان على فكر أخيه، فرفض أن يعيد موسى بن نصير خشية أن يستكمل الفتوح داخل بلاد أوروبا ويصل بالجيوش إلى القسطنطينية في حركة عسكرية قد تؤدي إلى هلكة الجيش الإسلامي، فأبقاه عنده في دمشق، وأبقى طارق بن زياد أيضا في دمشق. وبعدها بعام كان سليمان بن عبد الملك ذاهبا للحج، فموسى بن نصير اشتاق للحج، هو سنوات طويلة جدا في أرض الجهاد لم يعد بعد ذهابه إلى الشمال الإفريقي، لم يعد ولو مرة واحدة إلى دمشق، أكثر من 10 سنين وهو يعيش هناك في أرض الجهاد يفتح البلاد ويعلم الناس الإسلام، فتشوق للحج، فرافق سليمان بن عبد الملك إلى الحج في ذلك العام، في عام 97 من الهجرة. وفي طريقه إلى هناك قال: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة، وإن كنت تريد غير ذلك فأمتني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى الحج وحج، وفي طريق عودته مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى القلوب الموصولة برب العالمين سبحانه وتعالى، وانظر إلى حسن الخواتيم، وانظر إلى ما قدم في حياته حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة أن يكون موصولا بربه سبحانه وتعالى، يدعو فيستجاب لدعائه، يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إليها من أقصى بلاد الأندلس حتى تتحقق أمنيته أن يموت بعد أن يحج، ويموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفن هناك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. همة عظيمة جدا ونبراس لكل المسلمين. الأمر اللافت للنظر في التاريخ أن طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه انقطعت أخباره بالكلية عند هذه المرحلة. هو عاد إلى دمشق مع موسى بن نصير، لكن لا أحد يدري أتراه عاد مرة أخرى إلى بلاد الأندلس أم تراه بقي في بلاد دمشق، لا أحد يعلم. وإن كان هناك بعض الروايات التي لا يتوثق المؤرخون من صحتها تقول أنه قد مات في عام 102 من الهجرة، يعني بعد هذا الرجوع بحوالي 5 أو 6 سنوات، لكن لا يدري أحد إن كان مات في دمشق أو مات في في بلاد الأندلس. أمر عجيب يحدث في بلاد الأندلس أن منطقة الصخر هذه لم يستكمل المسلمون فتحها، لم تفتح منطقة الصخرة، وظل فيها طائفة من النصارى، وتهاون المسلمون في فتحها. وأغلب الظن أنه لو كان طارق بن زياد وموسى بن نصير في هذا المكان ما تركوها، لكن سبحان الله تهاون المسلمون في فتحها. ومن هذه المدينة سبحان الله، ومن هذه المنطقة الصغيرة جدا في أقصى الشمال الغربي لبلاد الأندلس، كانت نواة ممالك نصرانية سوف تنشأ بعد ذلك، ويكون لها اليد في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون سبحان الله. فتهاون الأمر بسيط جدا، لكن أدى إلى أمور عظيمة جدا على مرور الزمان. وكذلك المسلمون لابد أن يأخذوا أمورهم بالعزم والحزم وعدم الطمأنينة لهذه البلاد. برجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد تنتهي فترة من فترات الأندلس تسمى في التاريخ بعهد الفتح. عهد الفتح بيبدأ من سنة 92 من الهجرة حتى سنة 96 من الهجرة، أو أواخر 95 من الهجرة. والأندلس تقسم إلى عهود بحسب طريقة الحكم وبحسب نظام الملك في هذه الفترات. فهذه الفترة الأولى سميت بعهد الفتح، وهي 3 سنوات ونصف فقط، وهذا بحساب كل العسكريين يعتبر معجزة عسكرية بكل المقاييس، أن تفتح كل هذه البلاد بكل الصعوبات الجغرافية التي في هذه البلاد من جبال وأنهار وبحيرات وأرض مجهولة للمسلمين، أن تفتح في 3 سنوات ونصف فقط ويتمكن المسلمون من كل الأمور. ما خلى هذه المنطقة الصغيرة في الشمال الغربي، هي منطقة الصخرة أو صخرة بلي، هذه معجزة عسكرية غير مسبوقة إلا في تاريخ المسلمين فقط. وبيبدأ بعد هذه الفترة عهد جديد يسمى عهد الولاة. عهد الولاة هذا يبدأ بعد رجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد، أي يبدأ في سنة 96 من الهجرة ويستمر حتى سنة 138 من الهجرة. عهد الولاة هذا استمر كما ترون حوالي 42 سنة. يعني عهد الولاة؟ عهد الولاة يعني يتولى حكم الأندلس في هذه الفترة والي يتبع الحاكم العام للمسلمين. الحاكم العام للمسلمين هو الخليفة الموجود في بلاد الشام في دمشق، خليفة الأموي، كان سليمان بن عبد الملك في أول عهد الولاة، ثم توالى من بعده الحكام في بني أمية، عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، وهكذا إلى آخر الدولة الأموية. فالوالي على منطقة الأندلس يتبع الخليفة العام الموجود في دمشق، ولذلك سمي هذا العهد بعهد الولاة. وكان أول الولاة ولاية على منطقة الأندلس هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير بأمر من سليمان ابن عبد الملك رحمه الله. وهذا الرجل سبحان الله كان كأبيه في جهاده وفي تقواه وفي ورعه، كما يقول عنه أبوه موسى ابن نصير: عرفته صواما قواما، وكان مجاهدا في سبيل الله، ووطد الأركان بشدة في منطقة الأندلس، وتوالى من بعده الولاة. فترة عهد الولاة هذه فترة عجيبة جدا، تخيلوا في 42 سنة تولى كم من الولاة على منطقة الأندلس. في 42 سنة فقط تولى 22 والي أو 20 والي، ومنهم 2 تولوا مرتين، فيصبح 22 فترة حكم في عهد الولاة هو كله 42 سنة. يعني كل والي لا يحكم إلا 2 أو 3. لماذا هذا التغيير المفاجئ في الولاة والتغيير الكثير في الولاة؟ مما لا شك فيه أن هذا التغيير قد أثر على بلاد الأندلس تأثيرا سلبيا، لكن ليه سبحان الله كان في تغيير كثير؟ لماذا هذا التغيير المفاجئ في الولاة والتغيير الكثير في الولاة؟ مما لا شك فيه أن هذا التغيير قد أثر على بلاد الأندلس تأثيرا سلبيا، لكن ليه سبحان الله كان في تغيير كثير؟ لأنه كان يستشهد كثير من الولاة في معاركهم في بلاد فرنسا. وأما في الفترة الثانية من عهد الولاة فكان الولاة يغيرون بالمكائد والانقلابات والمؤامرات وما إلى ذلك. سبحان الله، يعني فترة أولى تختلف بالكلية عن الفترة الثانية. نستطيع أن نقسم عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى فترتين رئيسيتين. الفترة الأولى هي فترة جهاد وفترة فتوح وفترة عظمة للإسلام وللمسلمين، وهذه تمتد من سنة 96 هجرية إلى سنة 123 من الهجرة. أما الفترة الثانية التي هي فترة ضعف ومؤامرات ومكائد وما إلى ذلك، فتستمر من سنة 123 من الهجرة إلى سنة 138 من الهجرة، يعني 15 سنة. الفترة الأولى 27 سنة والفترة الثانية 15 سنة. احنا طبعا مش هنقعد نذكر ال 22 والي وتفصيل كل والي من هؤلاء الولاة، لكن سنقف على بعضهم لما لهم من الأهمية. هنقول بصفة إجمالية الفترة الأولى من فترة الولاة تميزت ببعض الصفات. الفترة الأولى تميزت أولا بنشر الإسلام في بلاد الأندلس، بعد أن تمكن المسلمون من توطيد أركان الدولة في بلاد الأندلس، بدأ المسلمون يعلمون الناس الإسلام. والناس سبحان الله في بلاد الأندلس وفي غيرها من البلاد، الناس مساكين لا تعرف شيئا عن الإسلام، وإذا عرفته حق المعرفة كانت الفطرة السوية تختار هذا الدين بلا تردد.